لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال القاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ أول اتصال على بركة الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، إذا كان هناك إنسان يفعل شيء محرم،
نعم،
وهو يعلم أنه محرم لأنه سمع كلام العلماء، هل يجب الإنكار عليه أم لا؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الله يكرمك الله، الاستنجاء بعد الوضوء هل يصح؟
الاستنجاء بعد الوضوء.
أي بعد الوضوء.
يعني أنت قصدك، أنت قصدك أن الاستنجاء هل ينقض الوضوء؟
لا، قصد الاستنجاء بعد الوضوء، يعني ما هو قبل الوضوء.
ما في ما هل
يعني تتوضأ ثم تستنجي؟
اي نعم.
طيب لماذا، ما الغرض من هذا؟
يعني لو مثلا نسيت الاستنجاء الا بعد الوضوء واستنجي.
طيب، على كل حال يوضح لك الشيخ الحكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. ام عبد الله تفضلي. يا ام عبد الله.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
لدي سؤال واحد، هو تقريبا قبل 3 أسابيع.
نعم.
أخذت عمرة، ولما جاء وقت التحلل قصيت من شعري من أسفل، لأن شعري قطعة واحدة مو مدرج، فقصيت قطعة يعني من تحت قدر أمنا تقريبا.
نعم.
أو لكن معي غرة، ما قصيت من الغرة، هل ينقض هذا في تحللي؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا، شكرا.
الله حييك. عائشة تفضلي. يا عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ، عندي 3 أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول، الله يجزاك خير، أنا الوالدة في العدة.
نعم.
وحنا ساكنين، كل أفراد الأسرة ساكنين في بيت واحد.
نعم.
وكل يوم جمعة يكون نجتمع عند أحد من أفراد الأسرة هذه من أخواني. في واحد من اخواني ساكن في بيت غير، في بيت قريب من بيتنا، يعني بيننا وبينه تقريبا 2 أو 3. فلما يجي عنده الدور، يعني الوالده، هل يسمح للوالده انها تطلع، هو بس تتغدى عنده ونرجع احنا في بيتنا، هل يسمح للوالده انها تتغدى عنده وترجع؟ وكذلك في رمضان. السؤال الثاني، الله يجزاك خير، لما مثلا احنا مثلا بنطلع بنزهه او رحله بريه، هل يسمح للوالده انها تطلع معنا او لا ما يجوز لانها في الحده؟
طيب،
العدة.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، الله يجزاك خير، حابة أسأل عن الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
لأن يقولون إذا بغيت تصلي على الرسول لازم تصلي صلاة إبراهيمية، فيها فضل كثير وزي كذا، فأنا حابة أتأكد هل هي بدعة أو يجوز لي أن أذكر الرسول أصلي عليه الصلاة الإبراهيمية؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. بقي شيء، محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية. عندي سؤالين، الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال الأول، بسأل في صلاة الجمعة إذا رحت للمسجد قبل الصلاة، طبعا الناس تتنفل والنفل المطلق، فهل التنفل يعني عادي حتى في وقت النهي، يعني ما في إشكال أو لا؟ أسأل.
طيب، السؤال، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بسألك يا شيخ، الحين وقت الجمعة نفسها الصف الأول هو أفضل الصفوف الصلاة.
نعم.
وفيه حديث أنه تكون قريب من الإمام، فالأفضل أجي في الصف الأول لو أني بعيد عن منبر الإمام، ولا أصير في الصف الثاني وقبال الإمام؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز.
هنا.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا. بغيت أسأل عن من يخصص عمل أو عبادة في ليلة النصف من شعبان.
طيب عندك سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
يا مرحبا. طيب في البداية نأخذ أو ندخل في أسئلة هذه الحلقة من آخر سؤال وردنا من أخي عبد العزيز فيما يتعلق. نحن الآن في بداية شهر شعبان. أولا الحديث عن فضل هذا الشهر وصيامه، وهل ثبت شيء فيما يتعلق بليلة نصف شعبان أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فشهر شعبان هو أحد شهور السنة الاثني عشر، ولا أعلم أنه ثبت في فضله شيء من النصوص إلا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم بعد رمضان في شهر شعبان، فكان يصوم أكثره عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على استحباب الإكثار من صيام النافلة في شهر شعبان. وأما ما عدا ذلك من العبادات فلا أعلم دليلا يدل على مشروعية تخصيصها بشهر شعبان، فلا يجوز تخصيص شهر شعبان بعبادة من العبادات إلا بدليل، إنما فقط ورد صيام النافلة، أما ما عداه فلا أعلم لهذا التخصيص أصلا. وأما ليلة النصف من شعبان فروي في فضلها أحاديث، لكنها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، كل ما روي في فضلها ضعيف لا يصح، وعلى هذا فلا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان ولا بسائر المناسبات الإسلامية، لا يشرع احتفال بليلة رأس السنة الهجرية ولا بالمولد النبوي ولا بليلة الإسراء والمعراج ولا بليلة النصف من شعبان، كل هذا لا أصل له، وإنما للمسلمين عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. الاحتفال المتكرر في ليلة بعينها هذا هو معنى اتخاذه عيدا، هذا هو معنى اتخاذه عيدا، لأن معنى ذلك تعظيم زمن مخصص يتكرر كل عام. ولذلك عند المحققين من أهل العلم أن الاحتفال بهذه المناسبات أنه من البدع، وعلى هذا فلا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، بل هي كغيرها من ليالي العام ولم يثبت في فضلها شيء. وهكذا أيضا بالنسبة لسائر العبادات لا يشرع تخصيصها بشهر شعبان إلا فقط نافلة الصيام، لكن هذا إذا خصصها الإنسان على وجه التقرب إلى الله عز وجل بهذا التخصيص، لكن لو كان على سبيل ترتيب الوقت وتنظيمه لا بأس، فالإنسان ينبغي أن يكون مرتبا في وقته، لأن الإنسان أيضا إذا لم يرتب وقته يضيع عليه الوقت. ولهذا كان أبي بن كعب رضي الله عنه كان قد رتب له كل يوم وقتا، رتب له كل يوم وقتا يدعو الله تعالى فيه، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام هل يبدل هذا الوقت المخصص بالصلاة عليه؟ قال إن شئت. قال كم أجعل من هذا الوقت؟ قال إن شئت، قال الثلث، ثم قال النصف، ثم قال الثلثين، ثم قال أجعل هذا الوقت كله للصلاة عليك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. هذا الحديث خرجه الترمذي بسند صحيح، هذا يدل على أن أبي كان قد خصص وقتا للعبادة، هذا ليس لأنه يعتقد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا التخصيص، ولكن هذا من باب ترتيب الوقت، فالإنسان إذا لم يرتب وقت ضاع عليه الوقت، إذا كان يعني يعمل عبادة كيفما اتفق، يعني يحافظ على الفرائض أما النوافل إن جمع وقت فعلها وإلا لم يفعلها سيجد الوقت ضائعا عليه، يمضي ربما عليه أيام ما قرأ فيه شيء من كتاب الله عز وجل، وهكذا بالنسبة لسائر النوافل. لكن إذا رتب ترتيبا معينا لوقته، رتب مثلا مثل ما يفعل في ورد اليوم الصباح والمساء وورد تلاوة القرآن، يجعله وردا أيضا من الأذكار مثلا ومن الأدعية ونحو ذلك، ولا يعتقد التعبد لله تعالى بهذا التخصيص، ولكن من باب ترتيب الوقت وتنظيمه.
نعم. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله، وفي بعض الأحاديث أنه يصوم شعبان إلا قليلا، فما هي السنة؟ هل السنة صيام شعبان كاملا تخصيص بعض الأيام منها.
الرواية تفسر بعضها بعضا، تحمل رواية أنه كان يصوم كله على الروايات التي كأنه كان يصوم أكثره. ومما يؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط، لكن كان يصوم أكثر شعبان وليس كله. ولهذا لا يشرع أن يصام الشهر كاملا، لأن هذا ربما أيضا يدخل فيه صيام الدهر. صيام الدهر قد ورد النهي عنه: لا صام من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وأعلى درجات صيام النافلة هو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وهو صيام داود عليه السلام. لكن بالنسبة لشعبان يمكن أن يستكثر أكثر لو أراد، لكن لا يصوم شعبان كله وإنما أكثره.
الحكمة من صيام شعبان، هناك حكم كثيرة، لكن موضوع الاستعداد لشهر رمضان وتهيئة النفس له، أليس هذا من الحكم؟
قيل بهذا، هذا موضوع خلاف، لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ فقيل ما تفضلتم بأنه الاستعداد لرمضان، وقيل حتى يوافق صيام زوجاته، لأن زوجاته كنا يفطرن بسبب الحيض في رمضان ولا يتمكننا من القضاء إلا في شهر شعبان، كما تقول عائشة رضي الله عنها، بسبب انشغالهن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحب موافقة زوجاته في الصيام. وقيل وجاهد في بعض الروايات كما عند النسائي أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فربما تكون هذه الحكم كلها مرادة ومقصودة، والله تعالى أعلم وأحكم.
نعود لأسئلة أخوانا وأخواتنا. أخونا عبد الله سأل سؤال الآن فيما يتعلق بالإنكار، هل شرط الإنكار أن يكون فاعل المحرم عالما بحرمته، أو يعني لا يكون، إذا مثلا إذا كان الإنسان جاهلا في الحكم فإنه لا ينكر عليه؟
ينكر عليه سواء كان جاهلا أو عالما. الغرض من إنكار المنكر هو الإعذار إلى الله عز وجل، وقالت أمة منه: لما تعظون قوم الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلعلهم يتقون يعني ربما أن هذا المرتكب المنكر قد يتق الله تعالى ويرتدع، وقد لا يرتدع، قد يستمر في المنكر، فالنتيجة ليست إليك، وإنما المطلوب هو إنكار المنكر، والغرض منه الإعذار إلى الله، معذرة إلى ربكم، الإعذار إلى الله عز وجل. فلأنه إذا أنكر منكر كان في إعذار الله عز وجل، وقام الناس بفرض كفاية، لأن الأمر معروف أنه منكر هو من فروض الكفاية. نعم.
السؤال الثاني، أن يبدو أخونا عبد الله يظن أن الاستنجاء أجلكم الله شرط للوضوء، فهو يقول: إذا توضأ الإنسان ولم يستنجي هل يستنجي بعده أم لا؟ فما توجيهكم بذلك؟
السنة أن الإنسان يستنجي ويستجمر عند قضاء الحاجة قبل الوضوء، يعني يكون استنجاء واستجمار ثم يكون بعده الوضوء. أما لو توضى ثم أراد أن يستنجي فهل يصح ذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والأقرب أنه لا يصح كما هو المشهور مذهب الحنابلة، ولذلك يقولون: ولا يصح قبله، يعني قبل الوضوء، ولا يصح قبله وضوء قبل استنجاء وضوء ولا تيمم، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، وإنما الوضوء والتيمم يكون بعد الاستنجاء. فالأقرب الله أعلم أنه لا يصح الاستنجاء بعد الوضوء، وإنما يكون قبله. ثم أيضا إذا استنجى بعد الوضوء فقد تلامس يده فرجه، ومن مس فرجه فليتوضأ، ينتقل وضوءه مرة أخرى. ثم أيضا لا داعي لهذا، لماذا يعني بعض الناس يتعمد المخالفة ويأتي بأمور غريبة، يعني لماذا؟ قدم الاستنجاء قبل الوضوء، فلماذا تأتي تتوضأ ثم تريد أن تستنجي وأنت تعلم أن طائفة من أهل العلم يرون عدم صحة الوضوء في هذه الحال؟
هو يبدو لسبب ذلك أنه يظن أن الاستنجاء شرط. فنقول نحن السؤال الآن: هل الاستنجاء قبل الوضوء شرط يعني واجب، أو أن الإنسان إذا كان لم يكن هناك مثلا لم يقضي حاجته فليس هناك داعي للاستنجاء؟
ويظهر مبعث سؤاله يعني خلاف الفقهاء ربما أنه قرأ، لكن ما تفضلتم بالسؤال عنه، الاستنجاء ليس شرطا صحة الوضوء، فلو قام الإنسان من النوم فلا يستنجي، إنما يتوضأ مباشرة، لو مثلا خرجت منه ريح يتوضأ مباشرة. بعض العامة يعتقد أنه لا يصح الوضوء إلا بشرط الاستنجاء، ولذلك تجد أنه إذا أراد يتوضأ يذهب لدورة المياه ويستنجي، وهو ليس بحاجة للاستنجاء أصلا، لكن يعتقد أن من شرط صحة الوضوء الاستنجاء، وهذا غير صحيح. الاستنجاء إنما يكون عند قضاء الحاجة.
أم عبد الله تقول فيما يتعلق بالعمرة للمرأة إذا انتهت منها وأرادت أن تقص شعرها، هل لابد أن تأخذ من كل جهة الشعر من مقدمته ومن آخره، أو أنه يكفي تأخذ من جهة معينة؟
السنة أنها تجمع شعرها على شكل ضفائر وتأخذ من طرف هذه الضفائر، والفقهاء يقولون قدر أنملة، يعني قدر رأس الأصبع، فتجعل شعرها على شكل ضفائر ثم بعد ذلك تقص من طرف الشعر.
لكن مثلا هي تقول مثلا من مقدمة الشعر هل يجب أن تأخذ أيضا ولا يكفي فقط ما
يكفي آخره؟ يكفي فقط إذا جعلتها شكل ضفائر آخر الضفائر.
نعم. أختنا عائشة والدتها في عدة توفي والدها والدتها في العدة، سؤالها عن خروج والدتها سواء كان مثلا لعزيمة لمناسبة لأحد الأقارب، أو أحد أبنائها دعاها لغداء مثلا أو عشاء في البيت، أو مثلا ذهبوا إلى نزهة ورادوا أن يأخذوها معهم، هل يجوز لها أن تخرج أم لا؟
ليس للمعتدة من وفاة أن تخرج من بيت زوجها إلا لحاجة، فإن المعتدة من الوفاة يلزمها خمسة أمور. يلزمها أولا اجتناب الزينة في البدن، أي زينة في البدن تجتنبها. ثانيا يلزمها اجتناب الزينة في اللباس. ثالثا يلزمها اجتناب لبس الحلي بأنواعه. رابعا يلزمها اجتناب الطيب بأنواعه. خامسا يلزمها البقاء في منزل زوجها فلا تخرج منه إلا لحاجة. لحاجة مثلا أن تذهب المستشفى، أن تذهب المحكمة، إذا كانت موظفة تذهب لعملها، إذا كانت طالبة تذهب لمدرستها، هذا كله من الحاجات. بل حتى لو احتاجت شراء حوائج لها من السوق يعتبر هذا حاجة. لكن خروجها لحضور المناسبات والولائم والنزهة هذا ليس لحاجة، ليس لها أن تخرج وهي معتدة، فهي تبقى في بيت الزوج لا تخرج منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية مالك: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا الخروج لغير حاجة لا يجوز، تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي العدة. فالخروج للزيارة، زيارة أحد ليس لها ذلك، الخروج للنزهة ليس لها ذلك، الخروج مثلا البرية ليس لها ذلك، إنما فقط تخرج لقضاء حوائجها فقط.
نحن دمجنا السؤالين في سؤال واحد، نأخذ الآن السؤال الثالث فيما يتعلق بالصلاة الإبراهيمية، هل هي أفضل الصيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أم هناك صيغة أخرى؟
إذا كان داخل الصلاة فهي أفضل الصيغ، فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة، قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، أي في قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد أيضا بصيغ أخرى قريبة. فهذه الصلاة الإبراهيمية تقال في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة. وأما خارج الصلاة فالسنة أن يأتي بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجمع بين الصلاة والسلام فيقول: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، هذه أكمل الصيغة. وإن أراد أيضا نضيف معها: وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، فأيضا هذا حسن. لكن من حيث الأصل يقول: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، يكررها: اللهم صل وسلم على رسولك محمد.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل بالنسبة لبعض السنن في الأذان، مثل وضع الأصبعين في الأذنين، وأيضا كذلك الالتفات عند حي على الصلاة حي على الفلاح، هل تبقى هذه السنن مع وجود مكبرات الصوت أم لا؟
أما بالنسبة لوضع الأصبعين في الأذنين فهي السنة باقية، وذلك لأن الحكمة من وضع الأصبعين في اليد في الأذنين، أولا لأجل رفع الصوت، يقول: لأن الإنسان إذا وضع أصبعين في أذنين كان صوته أرفع، حتى وإن كان يؤذن مكبر الصوت إذا رفع صوته يكون أفضل من أن يؤذن صوته منخفض. كذلك أيضا يقولون: حتى إذا رآه الإنسان من بعيد يعرف أنه يؤذن. وربما يكون هناك حكم أخرى الله تعالى أعلم بها. وأما بالنسبة للالتفات عند الحي علتين في الأذان فينبغي أيضا أن يأتي بالقدر الذي لا يقلل من الصوت، لا يخفض من صوته. فمثلا عندما يقول حي على الصلاة يعني التفاته يسيرة، حي على الصلاة بالتفاته يسيرة، وإذا قال حي على الفلاح كذلك، فبذلك يحقق السنة يعني بهذه الطريقة. وفي الوقت نفسه لا يجعل الصوت يذهب، لأنه لو التفت التفاتا كاملا ذهب الصوت، فيلتفت التفاتا يسيرا لتحقيق السنة فقط حتى لا يذهب الصوت أثناء الأذان.
البريحي في تويتر سأل عن رجل كبير في السن ويشق عليه الصيام، لكنه نذر أن يصوم شهرين متتابعين إذا شفى الله ولده، والحمد لله رب العالمين شفى الله ولده، وهو مريض بالضغط والسكر، هل يجب عليه أن يفي بنذره أم هناك أمر آخر؟
إذا كان يستطيع أن يصوم شهر رمضان كاملا معنى ذلك أنه مستطيع للصيام، لابد أن يصوم شهرين متتابعين، والمشقة لابد منها. صيام الشهرين متتابعين شاق على الإنسان الشاب الذي لا يعاني من أي مرض، صيام شهرين متتابعين في حقه يعني شاق، مشقة لابد منها، وهو الذي قد ضيق على نفسه. لماذا تنذر هذا النذر؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وإنه لا يرد من قدر الله شيئا. بعض الناس يعتقد أنه إذا نذر أن هذا سيرد من قدر الله، أن سيشفى ابنه بسبب هذا النذر، هذا غير صحيح. ليس للشفاء علاقة بالنذر، وإنما أنت ضيقت على نفسك بهذا النذر، فتحمل تبعات هذا التضييق. ولهذا أكثر الناذرين تجد أنهم يندمون ثم يبحثون عن السؤال، يبحثون عن المخرج، يعني أكثر الناذرين يندمون ثم يسألون يبحثون عن المخرج. فنقول أنت الذي ضيقت على نفسك. فإذا كان الأخ الكريم يصوم رمضان كاملا معنى ذلك أنه قادر على صيام شهرين متتابعين، والمشقة لا بد منها. فإذا لم يحدد وقتا معينا ممكن يجعل الصيام في أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار ويكون الجو باردا.
عبد الرحمن النجدي يقول هل الأفضل للمريض الذي يشق عليه الوضوء المستشفى أن يتوضأ ويجمع صلاتين أو يتيمم لكل صلاة؟
نعم، هو الآن هذا المريض يعني بين أمرين، إما أن يتوضأ ويجمع بين صلاتين، وإما أن يتيمم ويصلي كل صلاة في وقتها. عند النظر الفقهي كونه يتوضأ بالماء أولى من كونه يتيمم، لأنه يستطيع أن يتوضأ لكن يلحقه الحرج بأن يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز الجمع في مثل هذه الحال ما دام أنه يلحقه الحرج فيجوز الجمع. وعلى ذلك فالأولى أن يتوضأ بالماء ويجمع بين الصلاتين، هذا أولى من أنه يتيمم، لأن التيمم لا يصار إليه إلا عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله، وهو الآن الماء موجود لم يعدم الماء ولم يعجز أيضا عن استعماله، لكن يلحقه الحرج، والحرج يمكن أن يجمع بين الصلاتين ويرتفع بذلك الحرج. وعلى هذا فكونه يتوضأ ويجمع أولى من كونه يتيمم.
نورة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل عن حكم واحدة تسوي رسم الحواجب المايكرو، وسألتها وش طريقة المايكرو، قالت إني أرسم شعرات على طبقات الجلد السطحية مواد نباتية طبيعية ما فيها رصاص وتدوم من 6 أشهر إلى سنة.
من كم؟ من 6 أشهر إلى سنة؟
إيه.
يعني هي لون من فوق الجلد ولا من داخل الجلد؟ يعني هل هو حقن اللون داخل الجلد ولا من فقط من فوق؟
ما أدري الصراحة. ما
طيب عندك سؤال آخر يا نورة؟
أي سؤال ثاني. أنا أروح المكان فيه
موسيقى. أنت إيش عفوا؟
أنا أروح المكان فيه موسيقى لكن نعم. أبعد سماعات قبل لا أروح بحيث إني ما أسمعوش شغلين.
نعم.
ونبهتهم أنها من ناحية حكمها حرام وكذا، هل أثم على روحتي المكان؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. بقي شيء؟
لا شكرا.
حياك الله إبراهيم تفضل. يا إبراهيم تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك. أنا عندي سؤالين.
السؤال الأول
أنا في بعض المتاجر يبيعون مثلا إما زيت أو عسل ويقول لك جربه، وإذا ما عجبك أو إذا ما انتفعت منه نرجع لك فلوسه ونرجع لك بعض الأحيان دبل قيمته.
أها طيب هذا يسمونها الضمان الذهبي.
إيه تقريبا يقول مع بعض الأحيان مع زيادة المبلغ دبل نعطيك الدبل.
يعني هم قصدهم يعني إثبات جودة المنتج.
إيه نعم.
طيب عند سؤالك عن هذه هذا الشرط اللي هو إعادة القيمة أو ضعف القيمة في حال عدم الرغبة في هذا المنتج.
يعني يجوز إني أخذ الدبل القيمة إذا.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني في بعض المحلات إما يكون محل قهوة أو محل مطعم يقول إحنا ندخل من ناخذ من كل الوجبة ريال مثلا أو ريالين ترى هذه صدق. فبعضهم يسوقون بالطريقة هذه.
طيب أبشر يا إبراهيم.
الله يحييك.
تسمع الجواب إن شاء الله. أبو معيوف تفضل. يا أبا معيوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا يا غالي تفضل سؤالك.
سلام. الله يبلغ الله يبلغنا من شعبان ويبلغنا رمضان.
آمين آمين.
عندي سؤال لو يعني عندنا إذا حل رمضان الناس يباركون برمضان ما أدري هذا ولا شيء مثل النبي أو لا.
طيب السؤال آخر.
لا لا أجزاكم الله خير.
يا هلا والله ولا. طيب نستأذنكم بفاصل قصير أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فبقوا معنا. أهلا بكم من جديد ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. محمد سأل عن التنفل قبل صلاة الجمعة يقول خاصة في مع دخول وقت النهي هل هو جائز أم لا؟
التنفل قبل صلاة الجمعة مشروع مثنى يصلي ركعتين من غير عدد محدود لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان ثم صلى ما كتب له. لكن إذا جاء وقت النهي توقف عن الصلاة. وجمهور أهل العلم على أن يوم الجمعة كغيره في وقت النهي عند منتصف النهار، فإن الأحاديث قد جاءت عامة كما في حديث عمرو بن عبسة ثم أقصى عن الصلاة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتوقف عن الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء، قال ثم أقصر عن الصلاة. وأيضا في حديث عقبة بن عامر قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وذكر منها حين تكون الشمس حين يقوم قائم الظهيرة وهذا الوقت هو وقت النهي الذي يسبق الزوال تقريبا بنحو 10 دقائق، فهذا يتوقف المصلي لا يصلي في هذا الوقت، يتوقف عن النافلة. وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء خلاف للشافعية. الشافعية فقط هم الذين أجازوا التنفل في وقت النهي يوم الجمعة أو أنه مستثنى، وليس لهذا دليل ظاهر، وإنما الأدلة أتت عامة تعم يوم الجمعة وغيره. وعلى ذلك فالمتنفل إذا أتى وقت النهي يتوقف ولا يتنفل.
السؤال الثاني يقول هل أفضل في المسجد القرب من الإمام حتى لو كان الإنسان في الصف الثاني مثلا، أو البقاء في الصف الأول حتى وإن كان بعيدا عن الإمام؟
الأفضل هو الصف الأول حتى وإن بعد عن الإمام، لأن الصف الأول جاءت فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضله، ومنها ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلم الناس الفضل العظيم الوارد في الصف الأول لتنافسوا عليه إلى درجة أنهم يعملون قرعة في من يصلي في الصف الأول، وهذا يدل على فضل الصلاة في الصف الأول. وأما الدنو من الإمام لم يثبت فيه أحاديث صحيحة كما ورد في الصف الأول، لكن جاءت فيه بعض الآثار، ولذلك فالصف الأول مقدم، فإذا وجدت فرجة في الصف الأول ولو في آخر الصف هذا خير من أن تأتي في الصف الثاني قريبا من الإمام.
إبراهيم يقول في بعض المتاجر يبيعون بضاعة ثم يقولون في حال أن تبين مثلا هذه البضاعة غير أصلية أو أنها لم تعجبك أو أنها لم يكن لها مثلا نتيجة المطلوبة فإننا نعيد لك القيمة وضعفها، فمثل هذا هل يجوز أخذه أم لا؟
لا بأس بذلك إذا قال البائع المشتري ذلك والتزم به فالأمر في هذا واسع، هذه علاقة تعاقدية بين البائع ومشتري، فإذا شرط البائع على نفسه هذا الأمر وقال إذا وجدتها كذا أنا مستعد أعطيك كذا، فهذا الأصل في هذا الجواز.
السؤال الثاني يقول إن بعض المحلات يضعون نسبة من القيمة الشرائية صدقة، مثلا يقول إذا اشتريت مثلا كوب قهوة أو شيء فلاني 1% يكون فيها، يعني يكون مثلا إلى جمعية البر أو مرصة إحسان أو الأيتام وغير ذلك.
إذا أذن بذلك المشتري فلا بأس بهذا، بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى وفي إعانة للناس على فعل الخير وعلى الصدقات وعلى البذل في وجوه البر، لكن لا بد من إذن المشتري، ليس للبائع أن يقتطع هذا المبلغ بغير إذن المشتري، بل لا بد من إذنه ويقول هل تريد أن تقتطع كذا لأجل نجعله في مثلا في وجوه البر في كذا، فإن أذن بذلك المشتري فهذا أمر حسن.
هو فعليا ليس من هم لن يأخذوا من المشتري، هو من القيمة الأصلية، مثلا كوب القهوة هذا قيمة 10 ريال، لكن هم يقولون أننا سوف نقتص من 10 ريال يعني مبلغ ليكون مثلا لأوجه البر.
هذه الصورة الثانية، يعني الأولى هي الصورة الأولى أنهم يقتطعون من المشتري، هذا لابد من إذن المشتري. الصورة الثانية أنهم لا يقتطعون من المشتري، وإنما البائع يقتطع من حصته.
صحيح.
فهذا لا يرجع فيه المشتري، هذا أمر طيب، معنى ذلك أن البائع يريد أن يتصدق بكل مبلغ يأتي إليه. هذا من الأمور الحسنة، هذا يفعله بعض الناس الذين يزاولون التجارة، أنهم يقولون أي مبلغ يدخل علينا نريد أن نتصدق بجزء منه، وسبحان الله رأوا البركات العظيمة لهذا الفعل، رأوا الآثار الكبيرة للصدقات ونمت تجاراتهم وبارك الله تعالى فيها. فهذا أمر حسن كون التاجر يتصدق بجزء من الربح في وجوه البر، هذا أمر طيب. فعندنا الآن صورتان، الصورة الأولى أن يراد اقتطاع هذا المبلغ من المشتري، هنا لابد من استئذان المشتري. الصورة الثانية أنه لا يراد اقتطاع من المشتري، وإنما البائع يريد أن يقتطعها من حصته، فهذا أمر طيب وأمر حسن. نعم.
تفعل بعض المتاجر ما يتعلق بالفكة الباقية، مثلا إذا كان باقي الإنسان ربع ريال فيقول له يعني هل تريدها ولا نتبرع بها.
نعم. لا بد من تخيير المشتري في هذه الصورة.
يبدو ملحظ أخينا إبراهيم فيما يتعلق باستخدام هذا الأسلوب للدعاية للمحل، هل هذا جائز أم لا؟
على كل حال هذا من التعاون على البر والتقوى، يعني هو دعاية طيبة، تسويق طيب بأنهم يقولون نحن نعينك على الصدقة وعلى البر وعلى كذا، فهذه يعني من أفضل ما تكون من وسائل الدعاية، أن الإنسان يحث الناس على الخير ويقول مثلا هذه الهلالات أنا سأدفعها في وجوه البر، سوف أضعها في كذا، فهذا يعني من الأمور الطيبة.
أبو معيوف يسأل عن المباركة بشهر رمضان، هل هي مشروع أم لا؟
لا بأس بذلك، لأن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل، والمسلم يهنأ بما يسره، والمسلم يسره أن الله تعالى يمد في عمره وأن يبلغه شهر رمضان، فلا بأس أن يهنأ المسلم بنعمة بلوغ شهر رمضان وأن يبارك له فيه، فهذه التبركات والدعوات ببلوغ شهر رمضان من الأمور الحسنة. نعم.
شكرا مقدرين فضلة الشيخ،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين،
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجنة.